إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سقوط الدول والممالك مثل قيامها خاضع لسنن هي ولادة وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة وهرم فموت، ومن الدول ما يتوفى قبل ذلك، ولكل أجل كتاب. وكما يكون الفرد عالة على نفسه وأهله إذا كبرت سنه أو تمرد في سلوكه، فكذلك الدول تكون عالة على العالم وأداة تدمير لذاتها إذا شاخت أو فسدت. لهذا كان من سنة الله أن يطهر الأرض من أي دولة إذا أصبحت غير صالحة للبقاء، ويقيد الله من يخرجها من مسرح الكون من داخلها أو خارجها. فما هي أمات أسباب الهلاك السياسي والسيادي اللذين هما مظهر وجود الأمة والدولة، وهما آخر ما تفقد من كيانها وأول علامات الموت الكبرى؟ بالاستقراء تبين أن عامة الممالك والدول أشبه بالأشخاص الطالحين للصالحين. الصلاح في الدول عارض كالأفراد، والمصلحون فيها ليسوا محل ترحيب. تبدأ الأمم أخلاقية عاملة، فإذا كبرت ضعفت أخلاقها مقابل طغيان مادي، وأصبحت عدوانية إن كانت قوية أو عميلة إن كانت صغيرة، وأصبحت مترفة. فالدول تكبر وأخلاقها تضمر، وتجاربها تنضج، وممارستها تتسطح، ورقعتها تتسع، وإنسانها يتمزق. تتقوى بأعدائها، وتقامر بأبنائها، ويرتع فيها المرتزقة والخونة. وعادة يحاول الأفراد أن يختموا حياتهم بعمل صالح رجاء حسن الخاتمة، بينما لا تكاد تموت أمة أو دولة كياناً لا فرداً إلا بخاتمة سوء تختارها. وأهم أسباب سقوط الدول وانهيارها وذهاب ريحها الظلم. قال الله جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. والظلم عقوبته معجلة، والظلم المعجلة عقوبته يشمل ظلم الأفراد بعضهم بعضا إذا أصبح ظاهرة فاشية، وظلم الدولة لرعاياها، ويندرج تحته الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. والملوك والسلاطين أكثر الناس معرفة بعواقب الظلم الوخيمة، ولهم كلمات تشهد بذلك، ولكن التاريخ يشهد أيضاً على أكثرهم أنهم يقولون ما لا يفعلون. والظلم الذي يسقط الدول هو الظلم الذي ينتج الطبقية في الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية، وينتج الدكتاتورية في الحالة السياسية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم أمورهم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. لهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. وتأمل حكمة الله تعالى في جعل ملوك العباد وأمرائهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمات مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار، خفا في شؤعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. ومن أسباب انهيار الدول كثرة المنتفعين الفاسدين، قالوا أرده وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، إنها أقوال كتائب من المرتزقة الفاسدين. ومن ذلك أيضا المجاهرة بأحادية الرأي وانعدام الرأي الآخر الفاعل. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأحلوا قومهم دار البوار. ومن أعظم أسباب انهيار الدول التفرق والاختلاف وترك الاعتصام بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل في غيرها هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الجليل: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرقة، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقد قال لهم ربهم جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وفي أمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه، فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله. وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات، عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المسلمين في دينكم، تفرق هؤلاء في دينه، ولا تفعلوا فعلهم، ولا تستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. ومن أسباب سقوط الدول ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان من أسباب دخول هؤلاء، يريد من تسلطوا على الأمة من التتار والصليبيين، كان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إنه صنف الرازي كتاباً في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. ويقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال قوي،
حتى إنه وصى إليه على أولاده وصنف له كتاباً سماه الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية. وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. فالاستخفاف والسخرية بالدين وتقديم العوائد والأهواء من أكبر أسباب سقوط الدول. قال تعالى: ذاكراً ما كان من قوم شعيب عليه السلام قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ولما داهم التتار أهل الشام خرج المسلمون لمواجهتهم، وكانت فيهم شركيات، فجعل شيخ الإسلام رحمه الله يصحح عقيدتهم ويدعوهم إلى التوحيد، كما قال في رده على البكري المطبوع باسم تلخيص كتاب الاستغاثة: وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر، راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم الله تعالى ودعائهم إياه، فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. وقال بعض الشعراء: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال: عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد كلامه الذي سبق: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصراً عزيزاً، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً، لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قبل ذلك. فإن الله تعالى ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدل هذا على أنه لا تمكين في الأرض حتى يتمكن الدين الصحيح من النفوس، ومصداقه في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لكم من دونه من وال. وتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله، تفهم سبب اشتراط العلماء التوحيد لله تعالى والمتابعة لرسول الله عز وجل من أجل تحقيق النصر، وأنه لا يغمض عينيه عن هذين الشرطين إلا مكيافلي قد أشرب قلبه القاعدة اليهودية: الغاية تبرر الوسيلة، والله تعالى العاصم. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف بمحادة الله تبارك وتعالى ومشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة دينه بالإلحاد والمجاهرة به وبالإزراء بالدين وقواعده وثوابته وأصوله، وبالطعن في الرسول وفي الكتاب العزيز وفي الصحابة وفي العلماء والتابعين وكل الصالحين؟ فكيف يؤمل قوم النصر ربهم وهم يعاملونه هذه المعاملة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أسباب سقوط الأمم قابلية الشعب للاستخفاف وفساد إرادتهم. قال تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أسباب سقوط الدول تكريس الطبقية وفرضها واقعا. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ومن أسباب سقوط الدول مواجهة المصلحين ومحاربة القيم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وغربة الناصحين وتشويههم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. ومن الدلائل على أن مرض أمة ما هو مرض موتها الاستغناء بالإمكانات المادية. وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. والاستهانة بالعقوبات القدرية على الذنوب. فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ومن أسباب سقوط الدول العصبية الجاهلية العمياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير وكان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن كان ظالماً مبطلاً، ينصرونه على الحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيساً يناديهم ويناويهم، فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلاً وعجزاً. وهذا جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلبة إلى نحو هذا. وكان سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أسباب سقوط الدول الجهل، والجاهل عدو نفسه، وهو حرب على أهله ووطنه. وإذا تفشى الجهل في مجتمع فخالفت وجهات أبنائه وتصارعت رغباتهم وتقدمت المصالح الذاتية الشخصية على المصالح العليا للأمة، وتهارج الجهال تهارج الحمر. وكان الجهل سبباً لمزيد ضعفهم وذهاب البقية من قوتهم ونزول البلاء وحلول الظلم بهم. لا تعجبوا للظلم يغشى أمةً فتنوء منه بفادح الأثقال. ظلم الرعية كالعقاب لجهلها، ألم المريض عقوبة الإهمال. والسبب الجامع للأسباب كلها هو المعاصي وما كسبت أيدي العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلاً وجوداً، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق. وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله جل وعلا. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والانهيار الأخلاقي والفساد المالي والإداري يستجلبان النقم الواقعة بالأمة، ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والسرور والبهجة إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قواداً لكل فاسق ومجرم. رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذاً بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فأهلكهم وأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بدور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فقال علي بن الجعد في مسنده: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ورواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وفي المسند بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن له شواهد تثبته كما في السلسلة الصحيحة. ودفع الهلاك عن القرى والمدن لا يكون بوجود الصالحين غير المصلحين، بل لا يكون إلا بوجود المصلحين. الصالح لا يتعدى صلاحه إلى غيره، وأما المصلح فهو صالح في ذاته ويتعدى صلاحه إلى غيره. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون. ولا يقع شيء في ملك الله، وكل شيء ملك لله إلا بأمره، وما يصيب الناس من نكبات هو نتيجة أعمالهم، والله حكم عدل. فهم يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، وكلما استقام العبد على شرع الله استقامت له الدنيا على ما ينفعه ولا يضره، فضلاً عن الثواب العظيم في الآخرة. ويسر الله تعالى له كل عسير، وخدمه القريب والبعيد، وكثرت في مجتمعه الخيرات، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولا ينغص عليه نعمته إلا ذنب يصيبه. قال الله جل وعلا: فكلاً أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني: هكذا تفعل الذنوب، ما حلت نذرها بساحة قوم إلا ساء صباح المنذرين، فانكشفوا عن عدو أباد خضراءهم واجتنح أرزاقهم واستباح حرماتهم وقيد حرياتهم وفعل بهم من المنكرات على قدر ما أصابوا من السيئات، وفاتهم من المسرات بحسب ما فوتوا على أنفسهم من الطاعات، والرب حكم عدل وبه المستعان. والعقوبات قسمان: عقوبات قدرية وهي ما يصيب الناس من فقر وقحط وغلاء في الأسعار وجور في السلطان وتسليط للأعداء وفساد في الأموال والأولاد وفقدان لطعم الحياة والزلازل والفيضانات وأنواع الخسف وغيرها. فأما عقوبتهم بالفقر والقحط ونقص الثمرات فبسبب ذنوبهم، كما قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وأما عقوبتهم بفساد الأموال والأولاد فكما قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأما عقوبتهم بالفيضانات والخسف وغيرها فكما قال ربنا جل وعلا: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأدلة هذا الباب في الكتاب العزيز لا تكاد تخفى، وأشد من هذه كلها أن يعاقبوا بسلب الإيمان والهدى وعدم الانتفاع بالعلم. قال الله جل وعلا: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقاط والطواعين والقحوط والجذوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أموراً متتابعةً يتلو بعضها بعضاً. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفِ بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكهم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم كما كانت أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكماً قسطاً وقضاءً عدلاً. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. رواه الترمذي بسند صحيح. وكذلك سلط الله تعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام وفي نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاءً لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدق سبباً لمنع الغيث من السماء والقحط والجد، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إذا استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم جائرين، وتارة بأمراض عامة وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم ولا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وأن سائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون وإلى دار البواب صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وبالله التوفيق. فهذه كلها عقوبات قدرية على ما يقترفه الناس من الذنوب وما يجترحونه من الجرائم والآثام. وأما العقوبات الشرعية فهي بأن يحرم الله عليهم ما كان حلالا. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فأخبر أنه حرم عليهم أشياء ببغيهم الذي هو الظلم، وهي كل ذي ظفر من الإبل وما أشبهها، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق منها بالظهر والأمعاء والعظام. والدليل على أنها كانت حلالاً عليهم من قبل ثم نسخت بسوء فعالهم قوله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومثاله قصة تعنت بني إسرائيل في ذبح البقرة التي جاء ذكرها في سورة البقرة، فإن الله أمرهم في الأول بأي بقرة تيسرت لهم فتمردوا على أمر الله بكثرة السؤال والورع الكاذب فزادهم الله قيودا مضنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لكنهم شددوا فشدد عليهم. رواه ابن جرير وابن كثير وصححه. والكلام عن سقوط الأمم وانهيارها ليس خاصا بأمة بعينها ولا بديانة دون غيرها، بل الكلام عن المشتركات التي جعلها الله تعالى أسباباً لنهوض الأمم وانهيارها. فإذا أخذت الأمم بهذه الأسباب أو بعضها كان التفاضل بينها، وكان عنصر الإيمان مؤثراً أعظم تأثير في تفوق أهله إذا أخذوا بالممكن من الأسباب الأخرى. وإذا فرط المسلمون في الأخذ بالأسباب الممكنة فلا يلومون إلا أنفسهم. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وهو شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويسن جهر الرجال بالتكبير في المساجد والأسواق والبيوت إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره، ويسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت. وما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيماً وإدلالاً في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيراً وتحميداً وتهليلاً، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد أمته رجالاً ونساءً، وأمره مطاع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيدها. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. ويخرج ماشياً لا راكباً إلا من عذر كعجز وبعد، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبةً من استبرقٍ أي حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا. ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئاً من الحرير أو شيئاً من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبردة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة في المصلى، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع، فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحاً بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام والعيوب. فالمؤمن يفرح بإكماله الصيام والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلاً عليه ضائقاً به صدره. والفرق بين الفرحين عظيم، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كانت كصيام الدهر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهراً قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وله شاهد. ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا طول العام، ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أحمد وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، وإن شاء صلى على صفة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أدبار الصلوات 5 أمر الله به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. فاجتهدوا أيها المسلمون في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يعلم إلا الله أيدور علينا العام حتى نشهد بعد رمضان رمضان؟ لا يعلم ذلك إلا الله. كم غيب تحت الثرى من حبيب، وكم فقدنا من أليف وقريب وصديق. والله وحده بيده الحياة والموت، وهو تعالى على كل شيء قدير. ولا يعلم إلا الله عز وجل من يمتع بالصحة والعافية ليكون صائما قائما بعد ذلك، فلربما أثبت في فراشه لا يتحرك منه عضو سوى ما يكون من جفنيه، والله تعالى فعال لما يريد. ولا يدري أحد ولا يعلم، لا يعلم إلا الله من يبقى على هداه، ومن يضل الضلال البعيد، ومن يموت كافرا فاسقا منحرفا عن الصراط المستقيم. اسألوا الله الهداية، وتمتعوا من ربكم تبارك وتعالى بالفرصة التي أعطاكم، واخرجوا من رمضان مغفورا لكم بفضل ربكم وتعرضكم لنفحات رحمات مولاكم وسيدكم، وهو تعالى البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.